بسم الله الرحمن الرحيم.
أشراف الساعة.
الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إذا سألت العالم من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، وقلت له من خالقك، لأجابك بلسان الحال والمقال وقال: أنا مخلوق للواحد الديان. نام الحسن بن علي رضي الله عنهما ذات ليلة فرأى المسيح ابن مريم عليه السلام في المنام، فقال المسيح للحسن: يا ابن بنت رسول الله، إن كنت تريد النجاة من النار فأكثر من قول لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الله الله الله. المسيح يتكلم، المسيح يخاطب الحسن بن فاطمة بنت رسول الله. يقول السيد المسيح للحسن: يا ابن بنت رسول الله، إن كنت تريد النجاة من النار فأكثر من قول لا إله إلا الله الملك الحق المبين. ولما مات الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، رآه أحد تلامذته في المنام يسبح في روض من رياض الجنة، فقال التلميذ للأستاذ: يا مالك، كيف حالك مع الله؟ فقال: أكرم المآب وأجزل الثواب. قال التلميذ: بفضل علمك؟ قال: لا، ولكن بفضل كلمة كنت أقولها في الدنيا. كنت إذا لقيت جنازة ميت قلت: سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف حقيقة الدنيا، فقال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر من الزاد فإن السفر طويل طويل، وأخلص العمل فإن الناقب بصير، وخفف الحمل فإن العقبة كأود. يا أبا ذر، السفر إلى الله طويل، ويبدأ السفر من خروج الروح إلى أن تقوم الساعة، والبحر وهو ما بعد الموت عميق وغريق، يحتاج إلى سباح ماهر، والعمل بغير إخلاص لا يقبل، لأن الناقد وهو الله بصير وعليم. وخفف من الذنوب لأن العقبة صعبة وكؤود. سيدي، يا سيدي يا رسول الله يا جلال بصري يا ذهاب همي وحزني يا أبا القاسم أبا القاسم أبا القاسم يا حبيب الله يا رسول الله لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب يا أرض الحجاز يا أرض الحجاز نعم الأرض أنت يا من ضممت بينك جسد رسول الله أشهد يا رسول الله أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ما هي الساعة ومتى هي ومتى هي هذان سؤالان أجيب عنهما بمشيئة الله تعالى مع الدرس السادس والستين والمئتين فتعالوا بنا إلى خير من يشرح لنا الساعة ويبين لنا متى هي مع سيدنا ومرشدنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا وقيادتنا صاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد ما هي الساعة والساعة نتكلم عن الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الساعة هي القيامة والقيامة قسمان قيامة صغرى وقيامة كبرى القيامة قيامتان قيامة صغرى وقيامة كبرى فما هي الصغرى وما هي الكبرى القيامة الصغرى تبدأ من خروج الروح إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور من مات فقد قامت قيامته أي قامت قيامته الصغرى والقيامة الكبرى تبدأ من النفخة الثانية عندما ينادي المنادي من مكان قريب المنادي هو الملك إسرافيل والنداء كما يلي أيتها العظام النخرة أيتها اللحوم المتناثرة قومي لفصل القضاء بين يدي الله الواحد الديان واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، من مكان قريب من الأرض، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل المقابر ليزور أهلها قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم طرفنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يقول: اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة، أدخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. وزار النبي صلى الله عليه وسلم المقابر ذات يوم، فوجد قبرا جديدا فسأل: من صاحب هذا القبر؟ زكى الله يا رسول الله، كنت تسأل حتى عن الأموات، من صاحب هذا القبر؟ قالوا: إنه قبر أم محجن. وأم محجن سيدة دخلت التاريخ من أشرف أبوابه، فقد كانت هي خادمة مسجد رسول الله، تقوم على تنظيفه وتقوم على العناية به. فسأل النبي: ومتى ماتت؟ قالوا: لقد ماتت أمس. قال: والغضب يملأ وجهه الشريف، ولماذا لم تعلموني بموتها حتى أصلي عليها فتكون صلاتي عليها شفاعة لها في الآخرة؟ يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب القلب الرحيم، يا سيدي يا رسول الله، يغضب. وكان إذا غضب علت وجهه الشريف حمرة أشد صفاء من حمرة السحاب الأحمر عندما تودعه الشمس الغاربة، فتطبع على جبين السحاب حمرة الخجل. كان إذا غضب علت الوجه الشريف حمرة تكاد تهتك حجاب الشمس. لما لم تعلموني بموتها حتى أصلي عليه؟ قالوا: يا رسول الله، لقد ماتت وقت الظهيرة وكانت الشمس حامية فخفنا عليه. لكن الرسول قام وصلى عليها في قبرها حتى لا تحرم من شفاعته، حتى تأتي يوم القيامة تحت لواء الحمل. ثم نادى عليها: يا أم محجن، يا أم محجن، أي الأعمال وجدت خيرا؟ نادى عليها وهي تحت طباق التراب، لأن الله جهزه بجهاز لاسلكي يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى. يا أم محجن، أي الأعمال وجدت خيرا؟ ما هو أفضل الأعمال التي وجدتها بعد الموت؟ أتدرون ماذا قالت؟ يا نعم ما قالت، ويا نعم ما أجابت، ويا نعم ما ردت به على سيدنا. لقد قالت له كلاما نقله إلى أصحابه البررة، وقال لهم: أتدرون ماذا قالت أم محجن؟ لقد قالت: يا رسول الله، ما وجدت عند الله أفضل من تنظيف المساجد. الله! فماذا قال المصطفى؟ قال الحبيب: إن الله تعالى بنى لها سمعتم إلى مساجد تبنى في الجنة، الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. علم الله أنها تحب المساجد فبنى لها مسجدا في الجنة، وهذا المسجد الذي بناه الله لها ستمر فيه على الصراط يوم القيامة. الناس جميعا لابد أن يمروا على الصراط، والصراط طريق مضروب على متن جهنم يؤدي إلى الجنة. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، لم يقل داخلها، لأنه لو قال وإن منكم إلا داخلها لكنا جميعا فيها ثم فيها، لكنا جميعا معها. وما أدراك ما معها؟ لكنا جميعا فيها خالدون. لكنه قال واردها، ومعنى واردها أي مارا بها. فمن الناس من يجوز على الصراط كأنه البرق الخاطف، ومنهم من يمشي مكبا على وجهه، ومنهم من تختطفه كلاليب جهنم كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما المؤمنون إذا مروا على الصراط قالت لهم جهنم: يا مؤمن أسرع بالمرور علي فإن نورك أطفى ناري. يا مؤمن أسرع بالمرور علي، يا مؤمن أسرع بالمرور علي فإن نورك أطفى ناري. الله، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى لا يعلم موعدهما إلا الله. القيامة الصغرى تبدأ عندما ننام على فراش الموت. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ما انتبهوا ندموا، فإذا ندموا لا ينفع الندم. إن القيامة الصغرى تبدأ في يوم من أيامنا، وأيامنا خمسة. أيامنا خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأيام بالتفصيل من مدرسة محمد. اسمعوا هذا الكلام جيدا، واعلموا أننا اليوم نصرف دواء من صيدلية سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الدواء ليس دواء لضغط الدم، ولا لتنظيم ضربات القلب، ولا دواء لمرض السكر، ولا دواء للشلل، إنما هو دواء لجلاء القلوب التي صدعت. القلوب ران عليها حب الدنيا، لا تنتظر أن الحكومة ستحل لنا مشاكل. إن الذي يحل مشاكل العباد هو الله. هو الله. لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عريان، ولا مغبون ولا مهضوم، ولا أقفرت الجفون من المدامع، لا أقفرت الجفون من المدامع. ولما هدات الجنوب في المضاجع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع، كما يمحو نور الصبح مضاد الظلام. إن لم يرحم بعضنا بعضا فلن يرحمنا الله. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. روى أبو بكر الصديق عن سيدنا محمد عن الأمين جبريل عن رب العزة أنه قال: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. والله والله لقد برح بي الأسى وهزتني لوعة الجوى عندما أرسلت إلي أسرة من أسر المسلمين تدعوني لزيارة راعيها وهو نائم على فراش المرض. وعلمت أن هذه الأسرة في حاجة إلى طبيب، ولكنها لا تجد ما تعطيه للطبيب. وصحبت معي طبيبا مسلما، وذهبنا منذ أيام قلائل لنعود هذا المريض. الأسرة مكونة من 7 أفراد تعيش في حجرة واحدة. دخلنا الحجرة على المريض فألقينا عليه السلام، فلم يرد السلام إلا بلغة لا يفهمها ولا يعلمها إلا الله. رد السلام بالبكاء، وعدنا السلام فلم يرد، وسألنا لماذا لم يرد السلام، فقالوا إنه أصيب بضغط الدم الذي أدى إلى شلل نصفي وفقد النطق باللسان. جلس أخ الطبيب المسلم وأخرج جهاز ضغط الدم وقاس الضغط، فوجده 210/135، وحرك السماعة على القلب وفحص الجسد الهزيل، فكأنه هو ميت أحياه عيسى بعد عازر. أفسرت هيكل عظمه فذكرت سكان المقابر، قد كاد يهدمه النسيم وكاد تضروه الأعاصر، وتراه من فرط الهزال تكاد تسكبه الموت. الجسد الذي فقد النطق ولا يجد وسيلة يعبر بها إلا دموع العينين. وتوجه الدكتور فوزي أحمد عبد العزيز، ولي الفخر أن أسجل اسمه في سجل التشريفات المحمدية، فإنهم رجال يسعون إلى أن يتاجروا مع الله في عباد الله. توجه الطبيب بسؤال أهل المريض: لماذا لا تعطونه دواء لتخفيض ضغط الدم المرتفع؟ فقال الأهل بلسان اليقين: ظللنا 2 سنين نعطيه الدواء. قال: وكم سنة مضت عليه وهو مريض؟ قالوا: 4 سنوات. قال: فما الذي جعلكم لا تواصلون إعطاه الدواء حتى زاد ضغطه وشل نصفه وفقد نطقه؟ فقالوا: والله الذي لا إله غيره، ما منعنا من إعطائه الدواء ثمن الدواء. من المسؤول عن هؤلاء؟ إذا رأيتموني قد غلب علي البكاء وهجم علي الأنين، فلا تجزعوا ولا تفزعوا ولا تهلعوا، فإن المقام الذي أقف فيه أكبر مني بكثير، إنني لا أقف بين محقق ولا قاض، لا أقف بين يدي أستاذ أو مدرس، إنني أقف في هذا المقام بين يدي الواحد. إذا غلب علي البكاء وإذا ما هجم علي الأنين ونهنع القلب الصديع فلا تفزعوا، لأن الله تعالى يقول: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويقول إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثمن الدواء يا لله، يا وزير الصحة، إن هذه المأساة وأخواتها من المآسي سأسألك الله عنها. فإذا قلت لله: فماذا أفعل والأمر ليس بيدي؟ سيقول لك كما قال القرآن: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لا يجدون ثمن الدواء في بلد كثر فيه بدلات التمثيل، وكثر فيه الطرف، وكثرت فيه الإعلانات، وكثرت فيه مظاهر الأبهة والعظمة الكاذبة، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يرحم الله أمير المؤمنين عمر، يرحمك الله، يرحمك الله ابن الخطاب، يوم كنت تنفض الليل عن الكروب المخبوءة فسمعت في ظلام الليل بكاء طفل يبكي وليس عائل أسرة، وليس راعي أسرة، طفل رضيع يبكي. وتنقل موجات الأثير بكاء الطفل إلى أذن عمر كأنه الصواعق، ثم ينتقل الحزن من الأذن ويأخذ طريقه إلى القلب فيتمكن فيه أي تمكن. وإذا بعمر يتوجه إلى البيت الذي فيه البكاء، وكأن البيت قطب مغناطيسي شديد الجذب، ويطرق عمر الباب، يطرق عمر بن الخطاب الباب، فترد عليه سيدة من ثم بعد ذلك يأخذ طريقه يجوس خلال الديار وينقب عن المآسي والأحزان ويعود إلى بيت الطفل مرة ثانية، فأجده ما زال يبكي: يا أم الغلام أسكتي طفلك. ويمر ثم يعود للمرة الثالثة فيجد الغلام يبكي، فيقول الأمير العادل: بئس أم الغلام أنت، لماذا لم تسكتيه؟ فتبكي الأم وتقول: يا عبد الله، وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين، لأن عمر لم يكن صاحب صولجان ولا سلطة، ولم يكن يتقدم موكبه دراجات بخارية، ولم يكن يتأخر موكبه دراجات مسلحة، ولم يصطف الجنود له على الجانب ولم يهتك له أحد. إن الذين كانوا يهتكون لعمر هم ملائكة السماء، هم ملائكة السماء، ملائكة السماء، لا مظاهر ولا أبهة ولا عظمة ولا هتاف، إنما كان هناك احتفال بموكب عمر في السماء. قالت المرأة: يا عبد الله، لقد آذيتني، بئس أم الغلام أنا، لقد آذيتني. قال عمر: فلماذا يبكي غلامك؟ قالت: يا هذا، إن عمر بن الخطاب لا يربط للرضيع في بيت مال المسلمين شيئا إلا إذا فطم على الرضوع، فأنا أدربه على الفطام حتى يربط له أمير المؤمنين. فلذا تراه يبكي. فماذا صنع عمر؟ أيترك المأساة هكذا؟ لا، إن أستاذهم محمدا لم يعودهم المواقف السلبية أبدا أبدا. إن عمر هو الذي كان يقول: لو أن مناديا نادى يوم القيامة وقال: كل الناس يدخل الجنة إلا واحدا، لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. إن عمر هو الذي كان يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. وعمر هو الذي كان يقول لأهله: يا أهل عمر اتقوا الله، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. هذا هو عمر. قال لها: يا أختاه، دعيه يرضع كما يشاء، فإن عمر سيربط للأولاد من أول يوم يولدون فيه، سيربط لهم مكافاة في بيت مال المسلمين. يقول عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه: ذهبت ليلتها لأصلي الفجر ومع عمر، فوالذي بعث محمدا بالحق ما استطعت أن أتبين قراءة القرآن من عمر في الصلاة من شدة بكائه. ولما فرغ من صلاته أخذ يضرب إحدى يديه بالأخرى يقلبهما ندما ويقول: لك الله يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين. لا إله إلا الله. وما أن أشرقت الشمس بنور ربها حتى أصدر عمر قرارا إسلاميا نادى به المنادي في أرجاء المملكة، يقول القرار: من ولد له مولود فنفقته في بيت مال المسلمين. لكننا أخذناها وسميناها حلاوة، حلاوة الغلاء أو حلاوة الأولاد، ولم تكن حلاوة، إنما هي غباوة لا تطعم بطنا ولا تكسو جسما ولا تداوي مريضا، لأن الظلم بين العباد فاشل. هذا هو عمر، وتلك أمته، وهذه دولته، وتلك رعيته. معشر السادة، إذا كانت أيامنا خمسة فإنني أؤجل الكلام فيها إلى لقاء لاحق إن شاء الله، وحتى لا يضيع من أقدامنا الطريق أنادي من صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب 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 المصطفى الحبيب البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، هذا سؤال ترددت كثيرا في شأنه، اطرحه على اسماع سيادتكم ام احتفظ به لنفسي؟ لكنني في النهاية رأيت أن كتمانه خيانة، ومعاذ الله أن أكون من الخائنين. سأعرض المشكلة وسأسأل الله أن يوفقني للإجابة عنها. والمشكلة تدعو إلى الألم الأليم والحزن العميق. فمنذ أسبوع مضى جاءني شاب مسلم، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وقال لي: لقد جئت إليك رسولا من قبل فتاة مسلمة تستغيث بالله وتناشدك الله أن تجيب على مأساتها، لعل والدها يسمع الإجابة على أحد المسجلات فيتقي الله فيها. من ثم أو من هنا علمت أن المسألة أصبحت قيدا في عنقي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. من هنا علمت أنه لا تردد في عرض المأساة ولا محيص من الإجابة عنها ولا مناص من عرضها عرضا صريحا كل الصراحة. المأساة كما يلي: إن هذه الفتاة وحيدة أبويها، ماتت أمها وتركتها مع أبيها، عندها من العمر 20 عاما، أبوها رجل متعلم يجيد فهم اللغة العربية فهما عميقا، أراد أبوها أن يعاشرها معاشرة الأزواج فأبت عليه وقالت له: يا أبت اتق الله فإنني مسلمة وأنت مسلم. وإذا بأبيها يحاول إقناعها بأنه لا شيء في معاشرته لها، وقال لها: لقد قرأت في بعض الكتب أن نبي الله لوطا عليه السلام نام مع بناته وأنجب منهن أولادا. من هنا وأشهد الله على صدق ما أقول، أشهد الله على صدق ما أقول وأنتم شهداء علي أمام الله، ما نمت الليلة السابقة لحظة، ظللت مؤرقا كلما تذكرت هذه المسألة، ظللت مؤرقا طول الليل حتى صليت الفجر. وبعد صلاة الفجر سألت الله أن يرزقني بعض النوم حتى أتمكن من الوقوف على قدمي بينكم، فما أتى النوم إلا كنسيم الصحر. المأساة عميقة، والإعلام أستاذ في الضلال، والأفلام مسمومة، والأقلام ملتاح. والد متعلم يريد أن يقنع ابنته بأنه ما دامت أمها قد ماتت فلها الحق أن تحل محل أمها وتصير زوجة لأبيها. الفتاة مسلمة متمسكة، لكنها تريد فتوى تقنع بها ذلك الأسد الهصوب. إن الذين قالوا على نبي الله لوط هذا الكلام هم اليهود، اليهود الذين اتهموا الأنبياء جميعهم بأنهم أولاد زنا، اليهود الذين كتبوا في كتبهم أن آدم لما أكل من الشجرة ونزعت ثيابه عنه نزل الله إلى الجنة وأخذ ينادي على آدم ويقول أين أنت يا آدم؟ أنا ربك، أين أنت؟ رد علي. أين اختبأت؟ لماذا لا أراك يا آدم؟ كأن الله لا يرى، كأن الله لا يسمع. اليهود هم الذين قالوا إن الله نزل في مصارعة وملاكمة مع نبي الله يعقوب، نزل يصارع يعقوب في أرض البرية هناك في سيناء، نزل الله من أعلى سماواته يصارع يعقوب كأن الله في زعمهم محمد علي كلاي. اليهود هم الذين قالوا على مريم إنها زنت بيوسف النجار وأنجبت منه عيسى. يا أيها الوالد، أتأخذ أحكام الشريعة من كتب اليهود أم تأخذها من كتاب الله جل في علاه؟ اسمع إلى كتاب الله ماذا يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، فتعال يا سيدي، تعال يا سيدي لأناقشك الحساب. إن كنت تجيد فهم اللغة العربية فما معنى قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم؟ إن المحرم هنا ليس هو الزنا، فالزنا أمر مفروغ منه، لا يجوز للآية أن تصرح به أدنى تصريح، إنما المحرم هنا هو عقد الزواج. عقد الزواج يعني ذهابك مع أمك إلى المأذون ليعقد لك عليها، هذا حرام. فإذا كان العقد على الورق بالحبر حراما فما بالك بالنوم معها وجماعها؟ ما بالك؟ أليست بنتك داخلة في قوله تعالى: وبناتكم؟ والقرآن العظيم قرن الأمهات بالبنات لعظم الحرمة، فأنت جزء من أمك وبنتك جزء منك. والنبي يقول: لعن الله ناكح جزءك. أنت جزء من أمك وبنتك جزء منك، والحبيب محمد يقول: لعن الله ناكح جزءه. بل إن الله لما نهى عن الزنا لم يقل: ولا تزنوا. لو قال: ولا تزنوا لكان الزنا وحده حراما، أما الخلوة بالمرأة الأجنبية فلا شيء فيها، وتقبيلها لا شيء فيه، ولمس يديها لا شيء فيه، والنظر إليها لا شيء فيه، لكنه تعالى قال ولا تقربوا الزنا. فمعنى ولا تقربوا يعني كما أن الزنا حرام فكل طريق يؤدي إليه فهو حرام، فالخلوة قرب للزنا، واللمس قرب للزنا، والنظرة قرب للزنا، واللمس قرب للزنا. لذلك نهى تعالى عن القرب قبل أن ينهى عن الزنا. ولا تقربوا، ولا تقربوا. يا سيدي ليس الأمر قاصرا على بنتك التي من صلبك، بل إن الأمر يشمل كذلك بنتك من الرضاعة. فمن رضع من امرأة، من رضع من امرأة ونزل اللبن من ثدييها إلى جوفه، صارت هذه المرأة أمه، وصار زوج المرضعة أباه، وصارت أخت المرضعة خالته، وصارت أخت زوجها عمته، وصار أخ المرضعة خاله، وصار أخ زوجها عمه، وصار أبو المرضعة جدة، وصار أبو زوجها جدة، وصارت أم المرضعة جدته، وصارت أم زوجها جدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا رضع إنسان من أي امرأة انتشرت الحرمة منه إلى أولاده، فالمرأة التي أرضعته أصبحت كأمه، لا يحل له زواجها، وزوج المرضعة صار أباه، وأولاد المرضعة السابقون واللاحقون والذين رضعوا منها وأولادها من رحمها صاروا جميعا إخوة للرضيع. افهموا هذه المسائل، فقد وقعنا فيها، والريف في جهالة، الريف في ضلالة عمياء وجهالة جهلاء. فأم الأسرة السيدة تجلس في البيت وترضع الأسرة كلها، فيصيرون إخوة من الرضاعة، وبعد ذلك يتزوج بعضهم بعضا، فيكون الإنسان قد تزوج بأخته وعاش معها في الحرام، وأنجب منها أولادا يعتبرون ضحايا أبرياء. إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قيل له يا رسول الله تزوج بنت عمك حمزة، تزوج بنت عمك حمزة، فقال إنها لا تحل لي. قالوا لماذا؟ إنها بنت عمك، وبنت العم حلال، وبنت الخال حلال، وبنت الخالة حلال، لماذا لا تحل لك ابنة عمك؟ فقال لأنني رضعت مع أبيها من ثدي واحد، فإذا كان حمزة عمي من النسب فهو أخي في الرضاعة، فكيف أتزوج بنت أخي حمزة عم رسول الله؟ لأنه ابن عبد المطلب، لكنه رضع مع النبي من ثدي واحد لأنهما ولدا معا. رضع النبي من سويبة جارية عمه أبي لهب، ورضع حمزة من سويبة نفسها جارية أخيه أبي لهب، فصار حمزة أخا لرسول الله من الرضاعة. فيحرم على رسول الله أن يتزوج بنت أخيه من الرضاعة لأنه صار عمها. فإذا كان الله تعالى قد حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من الرضاع يعني ليست بنتك من صلبك لكنها رضعت من زوجتك، فإذا رضعت البنت من زوجتك صارت بنتا لك، بنتا لك، وإن كنت لا تمت إليها بصلة القرابة ولا صلة النسب، إلا أنها لما رضعت من زوجك أو من زوجتك صارت بنتا لك من الرضاعة، وصار مثلها مثل بنتك من صلبك. فيا أخي اتق الله، اتق الله واعلم أن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة حوتها القناعة. ما سبب هذه المآسي وما علاجها؟ أما سببها فظاهر، قلة الدعاة إلى الله، أو بلغة أصح قلة إخلاصهم لله، وثانيا انعقدت النية من أجهزة الإعلام وعزمت عزما أكيدا على إفساد أخلاق البلد. أصبح الدين لا مجال له، واسألوا الجامعات كلها، اسألوا جامعة القاهرة، واسألوا جامعة عين شمس، واسألوا الجامعات في جميع المحافظات كم حصة من الدين تعطى الأولاد، كم حصة من الدين تدرس للطلبة؟ 0%. صفر. اللهم حتى لا أكون ظالما ما عدا كلية الحقوق، فإن الشريعة تدرس فيها بنسبة 2% من عدد الحصص. شريعة الله تدرس في كلية الحقوق بنسبة 2%، وشريعة الرومان وشريعة نابليون بونابرت تدرس بنسبة 98%. ما العلاج؟ ما العلاج لما صرنا إليه؟ العلاج يتلخص في كلمة واحدة هي العودة إلى الله. ثم ماذا؟ ما وسيلة العودة؟ التربية، والتربية بأي كيفية؟ بالطريقة السلمية العللية، التربية في جميع القنوات، البيت، المدرسة، الإعلام، المسجد، كل هذه الأجهزة إذا تعاونت وتضافرت أخرجت لنا جيلا سليما صحيح العقيدة مستقيم الوجدان يقظ الضمير. مسرحيات، مباريات، ونسأل الله أن يلطف بالقاهرة في هذا اليوم، نسأل الله أن يلطف بنا في مساء هذا اليوم، فإن أطفال فلسطين وبيت المقدس سيلتقيان على كرة القدم في الاستاد. 150,000 الآن لا يصلون، ينتظرون بدء المباراة. أغلقت أبواب الاستاد من 8 صباحا، القلوب واجفة والأنفاس متقطعة والأفئدة خائفة، والكل يقول يا رب انصر الأهلي أو انصر الزمالك. الكل يتوجه إلى الله بالدعوات الخالصة إلى الله، لا يسأله أن ينصر الإسلام فالإسلام لا يهمه، إنما يسأله أن ينصر النادي الذي يتبعه ويسير وراءه. الإسلام يحارب على جميع المستويات، في عواصم أوروبا، في باريس وفي لندن، استطاع اليهود مصمم الأزياء أن يكتبوا كلمة لا إله إلا الله على الملابس الداخلية للرجال والنساء. كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كتبها اليهود على الملابس الداخلية وتباع في عواصم أوروبا. ولندن أقامت كبيريه، في كبيريه في لندن، وما أدراك ما الكبيريه؟ خمر وزنا ورقص ونساء. هذا الكبيريه سموه مكة، مكة البلد الأمين، البلد الأمين. وجاءت إلى مصر أحذية تلبس في الأقدام مكتوب عليها الله. هؤلاء هم اليهود، اليهود قتلة الأنبياء الذين شقوا زكريا بالمنشار نصفين، شقوا نبي الله زكريا بالمنشار نصفين، وقطعوا رأس نبي الله يحيى ووضعوا الرأس في طبق من ذهب وأهدوا الرأس إلى إحدى الزانيات اليهود. وبعد ذلك يلقى القبض على أحد المسلمين اسما لأنه يدير مصنعا. أتدرون لماذا؟ مصنع لتطوير صناعات الحشيش والأفيون في حي السيدة زينب. أتدرون ما اسم هذا الحشيش؟ ماركة الحشيش، الماركة التي أطلقه عليها صاحب المصنع الأزهر الشريف، الأزهر الذي حمى الإسلام ولغة الإسلام. بلغ به الهوان أن اسمه أصبح يكتب على تربة من الحشيش أو فص من الأفيون. هذا هو حال الشعب. وكلما قربت أيام الامتحان وقربت طلبة من دخول اللجان رأينا ثلاث ظواهر في بلادنا. الظاهرة الأولى كثرة الأفلام والمسرحيات. الظاهرة الثانية كثرة المباريات الكرة. الظاهرة الثالثة كثرة انقطاع التيار الكهربائي. لماذا؟ هل الطلبة ليسوا أولادنا؟ هل هؤلاء الطلبة الضحايا المساكين جاءوا إلينا من تل أبيب؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد بلغ بنا الأوان أن أحدنا يقتل من أجل شراء كيلو من السمك. ليست هذه مبالغة ولا خيالا، إن أحد الناس، أحد أفراد الشعب البائس الكادح المترمل، ذهب إلى الجمعية الاستهلاكية بحي معروف وطلب بونا من المشرف ليشتري به كيلو من السمك، فرفض المشرف. فلما عارضه البائس إذا بأفراد الجمعية يسحبونه إلى داخلها وينزلون أبوابها. غلقت الأبواب وقالوا له هيت لك، هيت لك ضربا حتى فارق الحياة، حتى فارق الحياة. مات من أجل كيلو من السمك. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. من أجل كيلو من السمك المنتن من بحيرة ناصر المنتنة، من أجل كيلو من السمك يموت أبو الأولاد بعصابة سمت نفسها الجمعيات الاستهلاكية، ويعلم الله أنها شؤم على البلاد، شؤم على العباد. أيامهم نحسات، لا تنال من الجمعية إلا إذا كان لك معرفة بها. إن كان لك بها معرفة أخذت الدجاج بالكراتين، فإذا لم يكن لك بها معرفة ضربت بالكراتين. وشتان بين الكراتين وبين الكراتين، الكراتين جمع كرتون والكراتين اسم مفرد. شتان بين من يضرب وبين من يكافى، بين من يمنح وبين من يمنع، بين من يمتحن وبين من يكرم. ما لنا أين أخلاقنا وأين قيامنا وأين ديننا وأين رحمة نبينا وأين قراننا؟ اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. أنت علام الغيوب، مدرس محترم في مدرسة بأقصى صعيد مصر، جلس في حجرة الناظر وحان وقت الدراسة وذهب إليه تلميذ بالشهادة الإعدادية وقال له يا أستاذ إن الحصة قد بدأت، فلم يستمع إلى قوله وأعاد الطالب السؤال، فما كان من السيد المدرس إلا أن أخرج مسدسة وأطلق في الطالب رصاصتين فأرداه قتيلا. أخلاق المربين، مدرس قاتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين أخلاق المعلمين؟ وسيدنا محمد الأول المعلمين، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، انصبنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أيها الإخوة الأعزاء، هناك يوم يسمى يوم شم النسيم، وهو في الحقيقة سم النسيم بالسين لا بالشين. هذا اليوم لا يجوز احتفال المسلمين به، ليس عيدا من أعيادنا، فليس لنا إلا عيدان اثنان، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد شم النسيم، عيد العمال، عيد الثورة، عيد النصر حيث لا نصر، فهذه أعياد خارجة على أعيادنا، لا تحتفل بشم النسيم. والحمد لله، فإن أسعار البيض قد ارتفعت بحيث لا تسمح لأحد أن يصفر أو يحمر أو يخضر أو يزرق، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يوم شم النسيم، اقرأوا القرآن في بيوتكم، وتعالوا إلى المساجد لتصلوا لربكم، لا خروج إلى الحدائق ولا إلى المنتزهات، اخرجوا في غير هذا اليوم حتى لا تشاركوا غيرنا أعيادهم، فليس هذا عيدنا، إنما عيدنا فطر وأضحى. أسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وأن يهدي أولادنا. اللهم اهدي أولادنا، اللهم اكتب لهم النجاح في الدنيا والآخرة، اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.